إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شباب السلف وشباب الخلف، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الشباب هم سواعد الأمة وهم أملها في مستقبلها الآتي، بل هم نبض الحياة وهم الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في ترسيخ قواعد الدولة المسلمة في المدينة المنورة. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة اعتمد ابتداء على تنشئة شاب مسلم متعلق قلبه بالله عز وجل لكي ينشأ جيل صالح يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي ابتداء مع هذا الشباب لكي يربط قلوبهم بالآخرة وبجنة عرضها السماوات والأرض. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي منهم وشاب نشأ في عبادة الله. فعلق قلوب الشباب بالآخرة وبمن له الأولى والآخرة جل وعلا وبجنة عرضها السماوات والأرض. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن الشاب المسلم لا يستطيع ابتداء أن يصلح من نفسه ولا أن يتعلق قلبه بالله إلا إذا فرغ قلبه من شهوات الدنيا وزينتها الفانية ويتعلق قلبه بطاعة الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحط الشباب ابتداء على أن يفرغوا شهوتهم في الحلال لكي تتعلق قلوبهم بطاعة الله وبحكمة دين الله جل وعلا. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباء للتعقيب والسرعة أي فليسرع إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بالصوم فإنه له وجاء أي له وقاية من الوقوع في الفتن. ولذا نرى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ذلك الخليفة الخامس كان من بين مصارف الزكاة التي يفعلها أو من بين مصارف الصدقات التي جاءت إلى بيت مال المسلمين كان يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فكما تعلمون أنه لما امتلأت خزانة بيت المال في عهد عمر بن عبد العزيز أرسل من ينادي في 26 دولة في كل مسجد أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر ويقول أما ناديتم على الناس؟ فيقولون نادينا ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها تبع تأثرك. فينزل من ينادي من بلغ سنا من كان عليه دين فتزاد دينه من بيت مال المسلمين. فتتبعون المسلمين من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فلما زوج الشباب المسلم في مقتبل العمر وفي بداية الحياة أصبح الشاب قلبه متعلقا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه فرغ قلبه من زينة الدنيا وزخرفها الثانية فأصبح قلبه متفرغا لله جل وعلا. ولذا تجد كل لحظة من لحظات العمر في طاعة الله. لماذا؟ لأن العبد لو انشغل بغير طاعة الله وفرغ طاقات العمر ولحظات الحياة بغير طاعة الله فإنه سيندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وسيتحسر في لحظات لا تجدي فيها الحسرة. وإذا قال النبي كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مذموم فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن المعلوم أن الصحة في الغالب لا تتوفر إلا عند الشباب، من المعلوم في الغالب. وقال النبي كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه وصية من الحبيب: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فكل لحظة تمر في طاعة الله فأنت في عيد بإذن الله جل وعلا. وإذا لما دخل المسلمون في عيد الفطر المبارك على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهنؤوه بعيد الفطر، فلما خرج الرجال دخل الصبية الصغار، وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رصة مرصعة. فتعجب أمير المؤمنين الذي يحكم 26 دولة وعلى رغم من ذلك ابنه في يوم العيد لا يلبس إلا ثيابا مرصعة. فبكى عمر بن عبد العزيز، فتقدم هذا الابن الله فقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة الجميلة. فقال ابن الغار الذي تعلق قلبه بالله جل وعلا، قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعطى أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على وجه العموم والشباب على وجه الخصوم أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله جل وعلا، وأخبر أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن عمره جملة واحدة، ثم يسأل على وجه الخصوم عن تلك المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه. ولذا إذا سأل سائل: أليس الشباب من العمر؟ العمر فيه ما فيه من الطفولة والشباب والشيخوخة، فالشباب جزء من العمر. قال العلماء: فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، أي تسأل عن عمرك ثم على وجه الخصوم عن تلك المرحلة التي اجتمعت فيها القوة والفتوة والشباب ألا وهي مرحلة الشباب، تسأل عن العمر ثم تسأل عن الشباب. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فاتقوا الدنيا، والحديث في الصحيحين: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ومن المعلوم أن النساء من الدنيا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذل حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا والنساء من الدنيا، ثم يخص بعدها ويقول: واتقوا النساء، فهذا لعظم خطورة النساء على الرجال. فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب كله على اغتنام لحظات العمر وعلى دقائق الحياة حتى لا يندم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت أيها الأخ الحبيب، لو تدبرت في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت العجب العجاب من استعمال النبي واستخدام النبي للشباب في ترسيخ دولة الإسلام. فتنفت كم عدد الذين آمنوا من الشباب مع النبي في بداية الدعوة؟ أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثة النبي كانوا من الشباب، وقلة قليلة ميمونة مباركة من الشيوخ هم الذين آمنوا مع النبي، وكان على أول هؤلاء صديق الأمة الأب حقا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكن الغالب على الذين آمنوا أنهم كانوا من الشباب. وسل نفسك من الذين ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة؟ أليس من الشباب؟ أشد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي ستة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فآمنوا في التوبة اللحظة، رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم، جاءوا في العام التالي 12 رجلا فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، أرسل النبي معهم مصعب بن عمير فدعاهم إلى الله، فما من بيت في المدينة المنورة إلا وقد أسلم لله جل وعلا منه على الأقل رجل أو امرأة. فترسخت دعائم الدولة المسلمة بسبب الشباب بفضل الله جل وعلا. بل سل نفسك من الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة المبارك الذي لم ولن يتكرر عبر التاريخ ابدا؟ أليس من الشباب؟ فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام على فراشه بدلا منه، وعلي يعلم يقينا ان السيوف المنطقة تنتظر ضرب رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتل الحبيب المصطفى، مع الرغم من ذلك ينام على فراشه ويضحي بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الرب العليم كان يعلم يقينا انه لن يصيب علي اي مكروه. فعلي لما نام على فراش النبي من اجل ان يبكي بحبيب المصطفى، وإذا بالله عز وجل يقر عينه بعد ذلك بفراش فاطمة بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الذي كان يذهب بالغنم ويروح على النبي وأبو الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يشربها من تلك الأغنام، بل وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان يبيت بين صفار قريش ويأتي إلى النبي وإلى الصديق أبي بكر بخبر القوم في تلك الليلة، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي انشقت نطاقها نصفين وكانت تحمل الطعام إلى النبي وصاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فأغلب الذين اعتمد عليهم النبي في بداية البعثة بل وفي الهجرة بل وفي كل الفتوحات الإسلامية كانت على كواهل الشباب الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشباب السلف الصالح حملوا أمانة الدين على أعناقهم وقاموا ليدعوا الكون كله وليعبدوا الكون كله لله جل وعلا، كما قال نبي بن عامر لربهم لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قام شباب السلف الصالح وحملوا هذا الدين على أكتافهم وقاموا ليبلغوا الكون كله بكلمة التوحيد ليعبدوا الكون كله للعزيز المجيد جل وعلا. قاموا ففتحوا القلوب والأبصار وانتشر الإسلام في 35 سنة فقط، لا تساوي شيئا في عمر الزمان، انتشر الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى عم أرجاء المعمورة كلها، حتى دانا أكبر دولتين في الكون كله للإسلام ألا وهما الفرس والروم. جاءت مفاتيح الفرس والروم تحت أعتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فدانت المعمورة كلها لله جل وعلا، حتى جاء هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه لما توسعت دولة الإسلام في عهد بني أمية قام ليوضح الناس ويبين للناس ويبين للكون كله مدى اتساع دولة الإسلام في البقعة المباركة، فقام فلم يجد شيئا سوى سحابة في كبد السماء، فخاطبها هارون الرشيد وقال لها أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن فراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا، فأين كان أمطري؟ ففي أي بقعة في الكون ينزل المطر ويخرج الزرع؟ فكل ذلك في بلاد المسلمين بإذن الله جل وعلا. فحملوا أمانة الدين حتى كان الرجل الشاب الواحد من شباب سلفنا كان بألف رجل، استغفر الله، بل بأمة داخلة. فكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لطوف أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. هذا طوف، فما ظنك بسيفه؟ فما ظنك بيده؟ فما ظنك بقوته؟ طوفه فقط بألف رجل، لطوف أبي طلحة في الجيش بألف رجل. فلما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ليفتح بلاد مصر فاستعصت عليه، فلم يستطع ان يفتح حصن بابليون، فارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه مدد مكونا من 4000 رجل، فارسل اليه عمر بن الخطاب 4000 رجل ومعه رساله، قال: يا عمرو، لقد ارسلت اليك جيشا مكونا من 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل بألف رجل، وكان على راسهم الزبير بن عوام حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الزبير الى حصن بابليون قال للصحابه: ما عليكم الا ان تحملوني وتركوني داخل الحصن. والقوم وحده بين جيش متكامل يمثل دوله كامله، واذا بالزبير بن عوام لما القوم داخل الحصن ظل يقاتل جيشا باكمله حتى فتح الحصن للمسلمين وفتح مصر باذن رب العالمين. هذا رجل يساوي 1000 رجل من عهد الصحابه، اما من عهدنا فهو بضمه باكملها. بل هذا اسامه بن زيد يا شباب كان عمره لم يتجاوز 18، وعلى الرغم من ذلك يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش كبير على امره، كان على راسه ابو بكر وعمر، وعلى هذا الجيش كان اسامه بن زيد، وكان عمره لم يتجاوز 18 من عمره. أسامة بن زيد الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر من هذا الجيش المبارك ليرد الناس الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ويرجعوا مرة أخرى إلى دين الله بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الجيش الذي كان على رأسه أسامة بن زيد. هذا سعد بن معاذ، وقد تكلمنا عن قصة سعد بن معاذ كاملة في درس الأربعاء في مسجد الفتح، لكن حسنا أن نعلم معلومة صغيرة. سعد بن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، ومات وعمره 36 سنة. في 6 سنوات فقط يقدم للإسلام خدمات عديدة وجهودا مديدة حتى عند موته يهتز له عرش الرحمن. تخيل 6 سنوات فقط سعد بن معاذ مسلم عمره 30 سنة، ويقف اعظم المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمه دين الله جل وعلا. سعد بن معاذ، واكتفي بذكر بعض المواقف اليسيره. سعد بن معاذ بمجرد ان اسلم على يد موسى بن نعمان ذهب الى قبيلته في الدو والنهر، لم ينم ليله واحده، بل قال حمل امانه الدين، وقام ونادى على قبيلته: يا بني عبد المشرق. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قال: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأفضلنا إيمانا رغيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل راوي فما مات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. فكان ذلك سببا في تصديق دولة الإسلام في المدينة. فضل الله عز وجل رجل واحد او شاب واحد كان سببا في ذلك. في الغزوه الثانيه النبي عليه السلام عقد بيعه العقد الثانيه قبلها مع الانصار على ان ينصروه داخل اسوار المدينه فقط. غزوه بدر خارج اسوار المدينه، وعدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين، واعباء الارض ستدور على كواكب الانصار. النبي يريد ان يطمئن على موقف الانصار، مع ان النبي لو امرهم ان يقاتلوا ما استطاع منهم ان يعصي امر النبي، لكن النبي اراد منهم ان يجددوا النيه للقتال وان يستحضروا النيه لينالوا الاجر والثواب. فقال: اشيلوا علي ايها الناس. فتقدم المقداد وابو بكر وعمر وتكلم كل واحد منهم واحد، والثلاثه من المهاجرين. النبي يريد الانصار، اشيلوا علي ايها الناس. ويتقدم صديق الانصار سعد بن معاذ فضل لهذا الكلام، قال: والله لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدت أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عمرنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فض يا رسول
رسول الله لما طلعت الله؟ فوالله لو تعرضت بنا هذا البحر فقلته لقلته معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نفرض ان تبقى بنا عدو القدر الا صبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ودعمنا الله ان يريك منا ما تقر به عينه، فزدنا على بركه الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في مدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فارفع حيث شئت، وصد حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا من شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو زدت بنا حتى تبلغ البركة من رمضان لشاركنا معك من دونك حتى تبلغ، ولو تعرضت بنا هذا البحر لقلناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على راحة الله يا رسول الله. رجل وقال زيد وأنشره، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل فلان، هنا كما تم النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام وتاتي غزوة الخندق ويجتمع 10,000 من الكفار يريدون ان يستقصروا شعبة الاسلام، وتاتي القيادة من يهود بني قريظة يريدون ان يفتحوا لهم الباب بعدما حصل المسلمون الخندق حول المدينة. فلما علم النبي بذلك ونجاه الله عز وجل ونجى من معه من المؤمنين، لان القصه طويله، فكان من عاقبه ذلك ان النبي ذهب الى بني قريظه ليحكم فيهم بحكم الله، فما كان منهم الا ان نزلوا على حكم سعد بن معاذ. لماذا؟ لان سعد بن معاذ كان نديما وحبيبا وصديقا ليهود بني قريظه في الجاهليه، اما في الاسلام فالولاء والبراء هو افضل الاصول. فما علم ذلك؟ فأرادوا أن يحكم النبي فيهم سعد بن معاذ، وإذا بالنبي يرسل إلى سعد بن معاذ فيذهب ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد احكم في يهود بني قريظة. فيقول سعد بن معاذ: تحكم فيهم يا رسول الله؟ قال: بلى، احكم فيهم. فقال اليهود لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، حلفاؤه وندماؤه وأنقض عليهم، يعني احنا كنا حبايب في الجاهلية ذات السنة. فماذا قال سعد بن معاذ؟ قال: لقد آن لسعد اليوم أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال له النبي: بما حكمت فيهم يا سعد؟ قال: أحكم فيهم يا رسول الله أن تبطل مقاتلتهم، وأن تبطى أراضيهم ونسائهم، وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والله. وعند موت سعد بن معاذ يهتز عرش الملك، مالك الملك وملك الملوك، يهتز العرش هذا الشاب الذي ما عاش في الاسلام الا 6 سنوات، من 30 ل 36 يحدث كل هذا، وانت في البستان قد التزمت، قد التزمت من 10 سنوات، من 20 سنة، من 30، من 50، ماذا قدمت للاسلام؟ هذا الرجل هذا الشاب 6 سنوات يقدم كل هذا الخير لنصرة الدين ويهتز له عرش رب العالمين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما صاحت أمه قال: يا أم سعد، كما عند الحاكم بسبب الصحيح، ألا تبقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ بل وعند أبو سعد بن سعد حكم الصحابة يحمل جنازة سعد فيجدوها خفيفة، مع أن سعد كان صاحب جسد طويل. فقالوا: ما حملنا جنازة يا رسول الله؟ كانت أخف من جنازة سعد. قال: وما يمنعها أن تخف؟ وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد معنا 6 سنوات قدم كل هذا لدين الله عز وجل، وأنتم ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم لدين الله جل وعلا؟ بل اقول هذا زيد بن ثابت ايضا، كلهم من الشباب بفضل الله. زيد بن ثابت الذي جمع القران كله في عهد ابي بكر وجمعه في مصحف واحد في عهد عثمان. فكل من قرا حرفا من كتاب الله كل ذلك في ميزان حسنات زيد بن ثابت. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه الذي اسلم قبل موت النبي ب4 سنوات، وعرض من ذلك اصبح راويه الاسلام، حمل حديث النبي إلا أربع سنوات فرق عمره كله في الله جل وعلا. أربع سنوات فقط. تخيل كل هذا وحول الشباب. شباب بذلوا كل شيء للناس جل وعلا. جعفر بن طالب غزوة مؤتة وأنتم تعلمون ما حدث. غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000. وعدد الكفار 200000. وعلم ذلك يدخل جعفر بن طالب ومعهم سائر الصحابة وكان النبي قد أمر عليهم 3. قال الراية مع زيد بن حارثة فإن قتل فمع جعفر فإن قتل جعفر فمع عبد الله بن رواحة. يقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه في أول القتال شاط في رماح الفرس ويدخل جعفر بن أبي طالب ويحمل الراية بيمينه وهو يصرخ ويقول يا حبذا الجنة وطرابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد لنا عذابها علي إلا خيطها ضرابها. يا حبذا الجنة رجل اشتاق الى جنة رب العالمين وهو ما زال في ارض الشرف والجهاد. يا حبذا الجنة رب ربها. ويدخل جعفر بن ابي طالب ويقاتل فتقطع يمينه فياخذ الراية بشماله فتقطع شماله فياخذ الراية بين عضديه فيقتل لهم وهو يتبسم وينطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء من الشباب خالد بن الوليد الذي فعل الافاعيل بالفرد والنور. فعل ما لا يتخيله وما لا يخطر على عقلك ولا على قلبك. مع الفرد وذهب وفتح الله على يديه. ثم عاد الى الروم في بلاد الشام وفتح الله على يديه حتى تقدم له قائد الروم. كما في مسند الامام احمد بن سهل المعريه وقال يا خالد اتزعم انكم تتوكلون على الله حق توكل؟ قال اجل. قال فخذ هذا الكوب من الدم فاشربه. فأراد الجنود أن يمنعه خالد فقال دعوني. راحت الكوب السم وشربه وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله يقول الراوي فشرب السم فما زال إلا العافيه. يقابله قائد آخر في بلدة ابن الصين ويتحقق لما علم بقدوم خالد. وخالد شاب صغير لما علم بقدوم خالد تحقق له وجنوده. وبلدة ابن الصين ذات حصون منيعة ما يستطيع أحد أن يفتحها. فبما فتحها خالد اولا بيقينه وثقته في الله جل وعلا ينزل ورقه صغيره ويقول فيها من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده النرجين اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطرتم عليكم. فلما سمع الرجل تلك المقاله خرج وفتح الحصون وقال لا طاقة لنا بهؤلاء وسلم الحصن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ويقابله قائد ثالث ويريد ان يظهر من خالد ومن جنوده يقول له خالد سمعت انه ما اخرجكم من الجوع والعطش. فقال له خالد سمعت انه ما اخرجكم من الجوع والعطش فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة فاذا ما كان في كل عام تعالوا وخذوا مثلها. فقال خالد لا والله ما اخرجنا للجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدم وقد علمنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائهم. فلما سمع رجل تلك المقاله فزع وقال لا طاقه لنا بهؤلاء وفتح الحصن لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي ما ترك مشهدا الا وشهده وما ترك فتحا الا وانصره الله عز وجل. اجل الله وهو شاب صغير بل هذا من السلف الصالح ايضا ليس من الصحابه ولكن من التابعين. هذا قتيبة بن مسلم الذي خاض بجواده في ارض الصين وفتح كل المشارق ودخل ارض كابل ودخل الى ارض الصين وابى الا ان يضع الصين كلها بقدميه وبجواده. فقال له احد اصحابه يا قتيبة لقد صب كثيرا في بلاد الترك والحواس على اجنحه الظهر تقبل وتبكر اي انك الان في خطر شديد لقد دخلت بلاد الصين. فقال له قتيبة بثقتي بالله توكلت في تلك البلاد بثقتي بالله توكلت في تلك البلاد. فقال له رجل توكل يا قتيبة فان هذا عزم لا يفله الا الله عز وجل. أراد أن يصف برجله فعل الأرض الصين وبالفعل جاءه الناس لما علموا بقوته وقدرته وجمعوا له ترابا من كل بقعة من بقاع الصين وقال له نريد أن نمر يمينك وقدمك يا قتيبة بذلك على هذا الرمز وتكون بذلك قد وقفت بلقاء الرسول كلها. هذا والله، بل هذا افضل من هذا الذي فتح البلاد في غزه الفطر، ولما وصل الى محيط الاطلسي لم يجد بلدا اخرى، فدخل بجواره في المحيط وقال يا رب لو اعلم ارضا بعد تلك البحار ابلغ فيها كلمه التوحيد تخص بجواد الناس. هؤلاء هم الشباب، شباب تلكم الصالح الذين تعلموا اليقين والتوكل على الله من سيد المتوكلين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين عبدوا الله عز وجل بقلوبهم وجوارحهم، وكانوا يعلمون يقينا ان الدنيا كلها بكل ما فيها من متاع زائد لا تساوي عند الله جناح بعوضه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فلماذا كان هذا العنوان شباب السلف وشباب المكر؟ لاننا نرى خطورا عجيبا بين شباب الامه وانتكاسه عجيبه بين شباب الامه، فنريد ان نذكر شباب الامه بشباب السلف الصالح لتكون لهم فيهم الاسوه والقدوه. فشباب السلف قدموا الغالي والنفيس والنفس والمال والولد، قدموا كل شيء لخدمة دين الله جل وعلا. ولذا قال جل وعلا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ولم يغلق الباب، ومنهم من يغلق. وقال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا عن الجيل الذي جاء بعد السلف الصالح فخلف من بعدهم خلف ما هي مواصفاتهم؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لابن عباس ما معنى تلك الايه؟ قال ان اضاعه الصلاه هي جمع الصلاه الى الصلاه وليس معناها تركها بالكليه، فمن جمع الصلاه الى الصلاه فسوف يلقى غيا. فما ظنك بمن ترك الصلاه؟ قال جل وعلا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تسكنون وادي سقر؟ قالوا فالذي يجمع الصلاه مع الصلاه له الغي، والذي يترك الصلاه له سقر. ولماذا؟ وهل احد منا يتحمل لسح النار؟ هل احد منا يتحمل اي شيء من ذلك النار؟ النبي يخبر ان نارنا هذه التي نوقد عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره، من نار الاخره، ونحن لا نتحمل اي شيء من نار الدنيا ولو جزءا يسيرا. فما ظنك بنار الاخره؟ والحديث رواه مسلم. اذا فلا تحمل لنا ولا طاقه. فقال ابن عباس واما الغي فتعوذوا بالله منه فانه واد في قعر جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديد اهل النار وان اوديه جهنم لتستعين بالله من حول ذلك الوادي. انت ايها الشاب الكريم اي هم تحمله؟ لابد ان تحمل هما في قلبك، فاي هم تحمله؟ هل حملت هم الدنيا والزيجة والأبناء والأولاد والأموال والمناصب؟ أم حملت هم هذا الدين والآخرة وهم وقوفك بين يدي من له الأولى والآخرة جل وعلا في هذا اليوم الطويل الذي يبلغ طوله 50,000 سنة؟ من يتحمل هذا الوقوف؟ إذا قدمت كل قادر ورخيص لدين الله جل وعلا فإن الله يسر 50,000 سنة حتى تكون لك بمقدار ما بين صلاتي الظهر والعصر، كما صح ذلك في حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أجل كل هذا لو حملت هم الدين، فهل حملت هم الدين فعلا؟ أين أنت ابتداء من إصلاح ومن إصلاح حالك مع الله؟ إنك لن تستطيع أن تحكم هذا الدين إلا إذا صلحت أنت لله جل وعلا، وإلا إذا صرت عبدا لله حقا. أين أنت ابتداء من الصلاة الخمس؟ أما سمعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما سمعت النبي يقول من في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث عند الترمذي الذي حفظ تكتب لك براءتان إذا حافظت على صلاة الجماعة 40 يوما. فما ظنك برجل مثلا مثل سعيد بن المسيب الذي حافظ على الصلاة في الجماعة خلف الإمام 40 سنة؟ لا أقول 40 أسبوعا ولا 40 يوما ولا 40 شهرا، 40 سنة ما روي إلا خلف الإمام وما فتته تكبيرة الإحرام أبدا. أجل، هذا هو سلف الصالح حاتم الأصم الذي فاتته يوما صلاة العشاء في جماعة فبكى، وجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعدونه فبكى أكثر، فقالوا على ما البكاء؟ قال أبكي ذاته قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة. الرجل ما فاتت الصلاة، الرجل فقط فاتته صلاة العشاء في جماعة. قال أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات واحد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات الصلاة الواحدة في الجماعة. هكذا كان قول الصلاة عند السلف رضي الله عنه وارضاه. أين أنت من قراءة القرآن؟ وها نحن الآن في شهر القرآن، نحن الآن في شهر القرآن، شهر رمضان كما قال الزهري: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هكذا شهر رمضان، أين أنت من قراءة القرآن؟ بالله عليك من رمضان الماضي حتى رمضان هذا كم ختمت من القرآن؟ هل ختمت القرآن ختمة واحدة؟ أو اثنتين أو ثلاثة أو عشر؟ منا بفضل الله عز وجل من ختم من العام الماضي إلى العام الحالي القرآن أكثر من 100 مرة، ومنا من لم يختمه مرة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالفعل لابد أن نتفرق الناس إلى قسمين، لكن نريد أن نكون من أهل الحق ونريد أن نكون من أهل الصلاح. أين أنت من صلة الأرحام في هذا الشهر الطيب المبارك؟ بعض الناس يظن انه لو صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك وهو يقين ان النبي قال ذلك، ومع ذلك هو عاق لوالديه ويظن ان الله يتقبل منه عبادته، مع ان الله عز وجل بين ورسوله صلى الله عليه وسلم وصح ان عاق والديه لا يقبل الله منه فضلا ولا نفلا، كما جاء في الحديث عن الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، وكان من أول هؤلاء الثلاثة العاق الوالدين. فإن كنت عاق الوالدين فأدرك نفسك واذهب بعد هذه الخطبة إلى والديك وقبل الأرجل قبل الأيدي حتى يتقبلك الله عز وجل، فالوالد اوسط ابواب الجنه كما صح ذلك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واين انت من الدعوه الى الله؟ الا تريد ان تؤمن على عبادتك؟ انت تصوم وصيامك ليس كصيام السلف، وانت تصلي وصلاتك ليست كصلاه السلف، تريد ان تؤمن على تلك العباده؟ فادعو رجلا الى الله عز وجل، وادعو اختا ايتها الاخت الفاضله الى الله عز وجل. فان اهتدوا على يديك او اهتدى واحد على يديك بفضل الله جل وعلا يكون عمله في ميزان حسناته. فاذا صليت انت وصلاتك مثلا 50%، وصلاته ايضا 50%، تصبح عبادتك 100% بفضل من الله عز وجل منا. فاين نحن من همه الشباب؟ اين نحن من همه السلف الصالح؟ لك فيهم النصره والقدوه، لك فيهم النصره والقدوه. فقد قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، ورث الاسلام وراءه، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه. قال جل وعلا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أما عندنا عقول ندرك بها أن الدنيا بكل ما فيها من زينة ودخول ثاني لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضة؟ أما علمنا ذلك فقد صح ذلك عن الحبيب المصطفى أنه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي الإسناد الحسن: لا إن ألا إن الدنيا ملعونة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وعند الترمذي الإسناد الصحيح: لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح وعوضا ما سبق يصل منها شرف السماء. وعند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ألا تريد أن تعيش في جنة العرض والسماوات والأرض؟ ألا تريد أن تصحب النبي والسلف الصالح في جنة رب العالمين جل وعلا؟ ألا تريد أن ينعم الله عز وجل عليك في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة؟ إذا فما عليك إلا أن تغتنم تلك الأيام المباركة التي نعيشها الآن في طاعة رب الأرض والسماوات، لا تجعل لحظة واحدة تفوت من عمر إلا في طاعة الله، لكي تدرك سلفك الصالح. أختم الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الصحيحين عن أنس بن مالك، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ومتى على السلام؟ ليس المهم متى الساعة، المهم أنت على استعداد للقاء الله أم لا؟ قال: ومتى على السلام؟ قال: ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ قال: أنا. فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فهذه آخر وصية: إن لم تستطع أن تدرك السلف في أعمالهم فما أقلك إلا أن تحبهم من كل قلبك، فالمرء على من أحب. أحب هؤلاء، فحبك لهم عبادة وقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم يسر لنا القيام والصيام، اللهم يسر لنا القيام والصيام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وراثتك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يسر للمسلمين صيام رمضان وصيامه. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، جفاة تحملهم، أوراق تسقهم، انصر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أبت عزيز مقتدر، ألف اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، أخرجهم من طرقاتك المجانين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم يسلم أطفالهم كما يسلم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم فاهدم لنا جميعا لرافقة اهل تعالى. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا.